السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. ووقفنا مع منزلة الاعتصام في الدرجة الثانية، في المرتبة الثانية، إسبال الخلق على الخلق بسطا، وتكلمنا عن حسن الخلق، ووصلنا إلى النقطة الثامنة، التخلص من فضول مخالطة البشر. ذكرنا أن هناك 6 فوائد للعزلة، وكانت النقطة الأولى التفرغ للعبادة والفكر، والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق، والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السماوات والأرض. وكل ذلك يستدعي فراغا، ولا فراغ مع المخالطة، لذلك كانت العزلة وسيلة إليه. قال بعض الحكماء: لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى، والمستمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله. الذاكرون الله بالله عاشوا بذكر الله، وماتوا بذكر الله، ولقوا الله بذكر الله. ولا شك في أن هؤلاء تمنعهم المخالطة عن الذكر والفكر، فاختاروا العزلة. قال إيه الرجل ده؟ رحمة الله عليهم أجمعين: لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ودايما نقول فاستمسك، يعني اشبط، فاستمسك بالذي أوحي إليك، اشبط في القرآن. الرجل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولا شك أن القرآن أعظم الذكر، يبقى استمسك بالقرآن. القرآن اللي أمرك زي ما قلنا، وممكن إن شاء الله في المرقة دي منسوق آيات أكثر في قضية متابعة الآيات، نسوق آيات أكثر في الأمر بالتفكر. قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى يكفي وزيادة سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من الاستمساك بالآيات، القرآن، تدبر القرآن وتأمل القرآن وفهم القرآن وفهم رسائل القرآن. كتير قلت لك إن سيرتك جات في القرآن. ربنا قال كده ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فانت مذكور. تأملك بقى في القرآن وفي المصحف انك تشوف انت فين وربنا بيقول لك ايه، ده محتاج تفرغ ومحتاج فهم، محتاج تركيز. مش للي بيقرأ في المصحف بيقرأ على التليفون، مش للي بيقرأ في المصحف وهو في المواصلات، مش اللي بيقرأ في المصحف وحواليه الهيصة والدوشة، مش بيقرأ في المصحف وجنبه التليفون كل شوية يرن. دي محتاجة تفرغ وخلوة وتركيز وتدبر. دي كانت الفايدة الاولى، ان التدبر والتأمل والفهم عن الله محتاج خلوة، محتاج تفرغ وما يبقاش الا بالخلوة، محتاج عزلة. اتنين، التخلص بالعزلة من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا في المخالطة، فإن الخلطة بالإنسان تجلب عليه معاص ظاهرة كثيرة، منها الكذب والغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورؤية الطباع الرديئة والأخلاق السيئة. عشان تخالط الناس بتضطر كتير جدا، مش بتضطر، احيانا بيقع منك كتير جدا معاصي بسهولة، منها الكذب. هي كده اللي بيتعامل مع الناس. احيانا تقابل واحد وتقول وحشتني وهو موحشكش ولا حاجة، كذب، كتبت عليك كذبة. كثرة الوعود، اشوفك امتى؟ قريب ان شاء الله، وانت مش ناوي تشوفه قريب، كذب. وخلف الوعد ده من النفاق. لا، انا لي احد اصحابي اقول له ايه الاخبار، يقول لي زي الفل، وبعد شوية اصلا حصل كذا وجرى كذا. قال لا، فين الفل؟ يبقى زي الفل الاولانيه دي كانت كذبة، هي كلمة على لسانه. كثرة الكذب بقى كتير جدا، اضافة الى الرياء. قال ايه سفيان؟ كل شيء ظهر من عملي لا اعده، فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. تلكوا كتير اللي هو قاعد يتزوق ويتجمل. ليه؟ يقول عشان الناس بس يقولوا على الملتزمين، بيقولوا ريحتهم وحشة، عايز يبقى ريحتي حلوة للناس. هي دي الرياء، مراعاة نظر الناس. الحديث الخطير في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم. وقلنا قبل كده كتير أنه الأبرص وأقرع وأعمى دول أهل بلاء. قال لك لا، ده البلاء الجسدي، ده البلاء اللي هو في الجوارح، ده مش بلاء. البلاء الحقيقي الابتلاء في الدين. أراد الله أن يبتليهم، يعني يبتلي صبرهم، يبتلي رضاهم. فأرسل إليهم ملكا فقال للأبرص أو الواحد: ماذا تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن قد قدرني الناس. هي دي مشكلة نظر الناس، مراعاة نظر الناس، مراعاة كلام الناس، مراعاة رؤية الناس، مراعاة قدرك عند الناس. هو ده أكبر مشكلة في الخلطة بالبشر. لو أنت قاعد لوحدك سامع كلام سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أنت مع الناس ما بتقدرش تمسك لسانك، بتتكلم كتير. أنت مع الناس ما بتبكيش على خطيئتك، أنت مع الناس ما بتفكرش في ربنا، ما بتفكرش غير في الناس. فدي مشكلة كبيرة جدا، إن أول حاجة بتبتلى بيها الكذب، مشكلة التانية الرياء، مشكلة التالتة مسارقة الطبع. عارف لو واحد قعد شوية عند الميكانيكي وهو بيتكلم واللي حواليه بيتكلموا، تلاقيه لقط منهم ألفاظ بيستعملها بعد كده، تلاقيه لقط منهم طريقة الكلام، لقط منهم طريقة التعامل. اشتكالي حد قال ده جه النهاردة بيقول كلام عجيب جدا، بيقول ألطش لك، جاب الكلمة دي منين؟ شفت بقى. عشان كده انا بقول ان 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 ولادك في اتوبيس المدرسة هم قاعدين في رايحين جايين في حوش المدرسة بيلقطوا الفاظ، يلقطوا تصرفات بتستغرب في البيت. قال له العيال جابوا الكلام ده منين؟ سمعوه فين؟ بيعملوا كده ليه؟ التغيرات ديك هي البيئة المحيطة. فكذلك نفس الشيء، من أخطر الأمور اختلاطك بالعصاة والمذنبين. ده كان في السلف بيقولوا ايه: لا تنظروا إلى بيوت الظالمين فإن النظر إلى بيوت الظالمين يقسي القلب. ده النظر لبيوتهم مش لوجوههم والأفعالهم والأقوالهم، لبيوتهم. انت قاعد تبص بقى في الشارع ادم ما انتش معتزل، قاعد تبص على العربيات، تبص على العمارات، تبص على السوق، تبص على اللبس، واللي حواليك بقى بيتكلم: دي الجزمة دي ب3000 والعربية دي ب3 مليون والشقة دي مش عارف بكام. هو ده فساد القلب بعينه، هو ده ضياع القلب بعينه. لذلك مسارقة الطبع، ان طباعك بتتغير واخلاقياتك بتتغير وكلامك بيتغير. لا، الاشكال الكبير الفكر نفسه، ان لما الفكر يبقى فكر دنيوي. عارف في قول الله عز وجل، قال الله جل جلاله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هو ده الفكر. الفكر أنا إيه مصلحتي؟ أنا هستفيد من كده إيه؟ أنا إيه اللي هيرجع علي من الموضوع ده؟ النظر دايما لمصلحته، اللي هو الإنسان المصلحجي بتاع مصلحته، بتاع فايدته، بتاع مراده، بتاع نفسه، ان يبقى فيه مبدأ انا ومن بعد الطوفان، انا المهم، اهم حاجة انا، اهم حاجة مصلحتي. ده ينافي فين بقى الكرم وفين الايثار؟ فين؟ هي دي تغير الفكر. عشان كده كتير قلت ان اهم من مقاطعة البضائع الاجنبية مقاطعة الفكر الغربي، لان الفكر الغربي ده غزا المسلمين بشدة، الغزو الفكري عن طريق طبعا النت والافلام لا اكتر من كده الكتب المترجمة، اكتر من كده الدورات اللي بتنعقد عشان التنمية البشرية والبرمجة العصبية والكلام ده كله بطريقة غربية. كل ده ممكن يتعمل بالإسلام بطريقة شرعية، وكل ده أصوله موجودة عندنا، لكن قلت ما هو فعلا ما بيخالفش، ما فيش حاجة مخالفة، لا فيه، بس انت مش دريان، انت منبهر وانت معجب. ايضا من اخطار مخالطة البشر السكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انك بتشوف منكرات، ادم بتخالط الناس هتشوف منكرات وما تقدرش تغير، ما تقدرش، هتعمل ايه؟ هيبقى كل الناس اعدائك، هتتضر وتتأذي. فلذلك البعد عنها غنيمة، خليك بعيد، خليك بعيد. الغيبة والنميمة، صحيح الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، إن تبقى قاعد في قاعدة ويقولوا فلان ده فلان ده نصاب، بلاش كده، خليهم يقولوها بتهريج، فلان ده أهبل، ده فلان ده عبيط، فلان ده ما بيفهمش، ده فلان ده غبي خالص، ده تشوف حصل كل الكلام ده. حتى لو كان كده غيبة، قولي أنا ما قلتش، سمعت، والسامع مثل القائل. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. سامع الشريك القائل، أدام سمعت وما أنكرتش تبقى زيه، تبقى كأنك قلت بالضبط. فلذلك قبول الغيبة، قبول النميمة، وكلمة الإمام الشافعي المهمة الخطيرة، قبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من أجاز كمن قبل. السعاية اللي إيه؟ حد جاي بيقول لك ده فلان قال عليك كذا، ده فلان بيقول عليك كذا، انت اذا قبلت منه يبقى انت بتجيز النميمة، تجيز ما حرمه الله. النميمة اللي نهي عنها وامر بتركها وتوحد صاحبها بالحرمان من الجنة، لا يدخل الجنة نمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات. النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وكتير جدا انت بتحب كده ان حد يقول لك ان فلان قال عليك، فلان ما بيحبكش، فلان بيكرهك، فلان قال عنك، فلان. قبول ده اخطر من الناقل نفسه. الغيبة والنميمة تحرز منها أمر عظيم. الفائدة الثالثة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها، وقلما تخلو الدنيا عن تعصبات وفتن وخصومات. كنا زمان بنقول ان الناس اتفرقوا نصين حتى في البيوت، اهلاوي وزملكاوي. الموضوع في زماننا بقى اكبر من كده قوي. ده بقى بيقول له انت في الدوري الانجليزي بتشجع مين، وفي الدوري الاسباني بتشجع مين، وفي الدوري الالماني بتشجع مين. بقى الموضوع كبير قوي كبير قوي. وانت في الفنانين بتحب مين وبتكره مين، وانت في لعيبة الكورة بتحب مين وتكره مين، وانت بقى في السياسة مع مين ولا مع مين، وانت وبقى مولد كله بيتكلم وكله بيخاصم بعضه ويخطأ بعضه ويناقش بعضه. وزي ما قلت بقى فيه لجاجة، الناس بقى فيهم لجاجة في النقاش. اللجاجة ديك اللي هي اما تيجي تناقشه ما تعرفش تسكته ولا تعرف تقنعه ولا تعرف تخلص الموضوع. طب يا عم خلاص. لا خلاص يعني ايه؟ قصدك ايه بقى بخلاص؟ افهم. حاضر افهم. بقت هي ديك خلطة الناس. وزي بقول لك الكلام في كل حاجة، الكلام في الأسعار وغلاء الأسعار، والكلام في اللبس، والكلام في الجزم، والكلام في الكوتشيات، والكلام في البرانيط، والكلام في هذا اللغط يدمر القلب، يمزق القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. قسوة القلوب من كثرة الكلام، كتر الكلام. الناس النهاردة بقت تتكلم كتير قوي. النهاردة بتدفع مكالمات كام في الشهر؟ مكالمات يقولي 203,000 دقيقة مكالمات في الشهر. واحد كان بيحكي فعايز اخلصه حقي، هيسيب لهم حقه، فلازم يتكلم. هي ده الاشكال الكبير جدا في التواصل مع الناس والكلام مع الناس والمناقشات والجدال والخصومات. احنا قلنا بقى في شهر شعبان مش عايزين خصومات، عايزين ربنا يغفر لنا، ربنا يسامحنا، ان ربنا يلطب بينا، ان ربنا ينجينا، ان ربنا يعافينا، ان ربنا يستجيب دعائنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، اوله واخره، قديمه وحديثه، خطاه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت محتاج كل ليلة من ليالي شعبان أنك تقول يا رب، يا رب الليلة دي تعدي على خير. كل يوم يا رب، يا رب اليوم ده يعدي على خير. والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم علمك كده كل يوم الصبح. الدعاء في أذكار الصباح دعاء عظيم جدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. خدت بالك من اللفتة دي؟ إن الحمد لله إن الملك لله، الحمد لله إن الملك لله مش لحد تاني، الحمد لله إن نواصي الخلق بيد ربي إلهي سيدي اللي أنا بعبده سبحانه وتعالى. الحمد لله إن نواصي الخلق بإيده هو سبحانه وتعالى، يسخر ما شاء ومن شاء لما شاء ولمن شاء. يبقى بتصبح الصبح كده وتقول ده الأول خالص بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الصلاة قبل ما تتني رجلك انك بتحمد ربنا ان الملك ده لله مش لحد تاني، بتحمد ربنا ان نواصي الخلق دول كلهم بايد ربنا هو اللي بيصرفهم سبحانه وتعالى، بتحمد ربنا على كده، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم اني اسالك خير هذا اليوم. شفت بقى اذكار الصباح، انك اهم حاجة انك قبل ما تخرج للناس اذكار الصباح، قبل ما تخرج للحياة، قبل ما تتعامل مع البشر بتطلب خير اليوم ده، كل يوم في خير وفي شر، والخير والشر بايد ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، بتقول اسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، واعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده، اللهم اني اسألك خير هذا اليوم فتحه. بالليل هتدعي كده برضو وهتناجي وتقول اللهم اني اسألك خير هذه الليلة، قول امين. اللهم اني اسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها ومن شر ما بعدها، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها ومن شر ما بعدها. شوف صدق اللجوء ده الخطير ده، انك تلجأ ربنا يا رب خير الليلة دي، فتح اللي فيها والنصر اللي فيها والبركة اللي فيها والنور اللي فيها، انت قاعد تطلب وبعدين انت توقع نفسك بقى في الشر، وانت تبتلي نفسك بانك تقع في شر هذه الليلة لما تقعد مع ناس شريرين يؤذونك ويؤذون غيرك بك، خصومات والفتن. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن ووصفها وقال إذا رأيت الناس مرجت عهودهم، إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. سيدنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، الناس بقوا كده شبطين في بعض، مشاكل ودوشة وخناقات وخلافات ليل ونهار، قلت فما تأمروني أعمل إيه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فما تأمروني أعمل إيه؟ قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. دي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كده، قال له خليك في بيتك مالكش دعوة بالناس، امسك لسانك ما تتكلمش كتير، خذ ما تعرف، خليك في اللي انت تعرفه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، من حسن اسلام المرء تركه ما لا، يعني دي اصول الاسلام، دي اصول الاخلاق، دي مبادئ الدين، خليك في اللي انت عارفه ومالكش دعوه باللي انت ما تعرفوش، تكلم في اللي انت عارفه وما تتكلمش في اللي ملوش لازمة عندك، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اللي ما يهمكش اللي ما ينفعكش في اخرتك مالكش دعوه بيه، خليك بعيد عنه، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك. انا عايز انجو، بنفسي، مش دعوة بحد. خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، مولد اللي الناس فيه والهيصة اللي الناس فيها والمشاكل والخلافات اللي الناس فيها مالكش دعوة بيها. دي نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. احنا بنقولش النهاردة شغف الجبال ومواقع القطر، وإنما بتروح شغلك تجري على أكل عيشك وترجع تقعد في بيتك تقفل على نفسك وعلى عيالك. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بيتك هيبقى السعادة كلها لما تبقى بيتك جنتك، جنة المسلم بيته. أما أبقى أنا سعيد بالقعدة اللي في البيت، مش قاعد وأنا حاسس إن أنا محبوس مخنوق، لا ده أنا بقول إيه، إن إيه الفايدة إن أبقى قاعد في البيت وفاتح النت؟ ما هو اللي فاتح النت ده مش في الشارع اللي جنبنا، ده فتح العالم كله، الدنيا كلها، البشر كلهم، مش قاعد في صحبة اتنين تلاتة. فايه الفايدة؟ ما عملناش حاجة. معنى انك قاعد في البيت يعني قاعد مع اهل البيت. بنصح زوجتي، بنصح ولادي، بأؤنس زوجتي ولادي واتشغل معاهم بخير، نقرا شويه في المصحف، نقرا شويه في كتاب، نصلي مع بعض ركعتين، نضحك ونهزر ونتكلم ونلعب. ايه المشكله؟ في بيتك، في وسط زوجتك وعيالك، تربيه. الفايده الرابعه من فوائد العزله: الخلاص من شر الناس. بيقول ايه؟ لا شك أن من اختلط الناس بالناس، لا شك أن من اختلط بالناس وشاركهم في أعمالهم لا ينفك من حاسد أو عدو أو من يسيء به الظن ويتوهم أنه يستعد لمعاداته ونصب المكيدة عليه وتدسيس غائلة وراءه. فالناس مهما اشتد حرصهم على أمر فإنما يشتد حرصهم على الدنيا، فلا يظنون بغيرهم إلا الحرص عليها. من اختلط بالناس وشارك الناس لا يسلم. قلنا في مسألة احتمال أذى الناس إن أذى الناس حاصل لا يسلم منه أحد، وإن الأذى واصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. في ناس بيؤذوا النبي ويقولوا عليه ده ودني بيسمع، الناس بتبلغوا. يعني لما وصل بقى الأذى لسيدنا النبي، انت بقى هتسلم؟ هيتكلموا عليك، هيؤذوك، وخصوصا اذا نافستهم في دنياهم. ده الاشكال الكبير، ان انت لو قاعد في شويه في وسط شويه ناس، كل واحد عايز يبقى زعيم، وكل واحد عايز يبقى هو الرئيس، وكل واحد عايز يبقى هو اللي محبوب، الناس بتحبه والناس بتفضله، وكل واحد عايز الناس تخدمه وتكبره وتعظمه وتقدمه، كل واحد في القعدة. فانت بتنافس على ايه؟ على دنيا ملهاش اخر، ملهاش اخر. فلذلك انت قاعد وسط الناس هتؤذى هتؤذى. فالسلامة انك تبعد عن الناس. واحنا قلنا برضو عشان الكلام ده كله يبقى منضبط، ان تعتزل الناس في الشر وفضول المباحات، وان تخالط الناس في الخير والجمع والجماعات. يبقى انت مع الناس في صلاة الجماعة، مع الناس في حلقة قرآن، مع الناس في درس، مع الناس في صلاة الجمعة، في الخير معاهم. انت مضطر تتعامل مع الناس اللي بتشتري منه واللي بتبيع له، انك بتروح شغلك، انك بتروح جامعتك ولا كليتك، حاجات انت مضطر ليها بتعملها. لكن غير كده فضول المباحات، انت معتزل الناس. الفايدة الخامسة، ان ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس. اما انقطاع طمعك عن الناس فانك تطمع ان ترضي جميع الناس، وهذا لا يمكن. يا جماعة، طموح الانسان ان ما يبقالوش اعداء، ودي نصيحة هتيجي معانا يمكن النقطة العشرة ولا حاجة، ان لا تعادي احدا. الواحد نفسه ان ما يبقالوش اعداء من اهل دينه، ان تبقى العداوة بس ايه في الدين، اللي بيعاديك لاجل دينك ده ما بسترضيش، لكن الناس نفسها اللي حواليك، اللي هي بنقول زملائك في العمل وجيرانك والناس اللي بتخلطهم في الصلاة في المسجد القريب منك، اللي قريبك وارحامك، مش عايز حد يبقى عدو. الطمع بقى ان انا ارضي الناس ده مستحيل، مش بقول لك يكاد يكون مستحيلا، لا، هو المستحيل بعينه. لا تستطيع ان ترضي جميع الناس. احنا كتير قلنا انك احيانا بتقع في اشكال، ارضي امي ولا مراتي؟ وقلنا لك السؤال ده غلط، مفيش حد يسأل ارضي امي ولا لا، رضا امك واجب فرض، ملوش علاقة بالموضوع خالص ان انا احط امي مع حد تاني. طب امي ولا حماتي؟ برضو ده سؤال، ما قلنا امك قبل كل حد. من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان مشكلة الخلطة طلب رضا الناس، وطلب رضا الناس مستحيل، فلا زلت معذبا. هي دي القضية، ان انا حلها الوحيد ان انا لا ابتغي الا رضا الله، وبعد كده اللي يرضيه ارضائي لله فيه يرضى، واللي ما يرضاش هو حر. يعني ما احنا برضو بنقول في رضا الوالدين انما الطاعة في المعروف، لكن لو امراك بمنكر، يعني لو امك امرتك انك تأذي مراتك، لا يجوز انك تطيعها، لا يجوز. حتى لو امي لا تطعها في اذى الغير، ان امرتك انك تقاطع كذا مش مطلوب، ان امرتك ان انت ما تنفقش على كذا، انما الطاعة في المعروف. فلذلك بنقول ايه، انك انت لما ترضي ربنا يبقى ده الاساس عندك او ده المقياس عندك ان انا برضي ربنا. اللي يرضيه ارضاء ربنا خير وبركة، واللي ما يرضيهش ارضاء ربنا هو حر. فلذلك اللي ما يرضيهش ارضاء ربنا ده ايه؟ كتير، لان كتير اللي عايزينك ترضيهم على هواهم مش على مقتضى رضا الله. لو عايزك تعمل له اللي يعجبه اللي يجي على مزاجه. فلذلك عدم الاختلاط بالبشر ده يريح دماغك، وهو ده اللي يرضي ربنا، اللي الرسول امر به صلى الله عليه وسلم، لو قال لك امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. فان انقطاع طمع الناس عنك فيه فوائد، فان رضا الناس غاية لا تدرك، فاشتغال المرء باصلاح نفسه اولى ومن اهون الحقوق وايسرها حضور الجنازة وعيادة المريض، وهذه طاعة. اما حضور الولائم والزواجات وغيرها من الاجتماعات ففيها تضييع للأوقات وتعرض للآفات. أما انقطاع طمعك أنت فهو أيضا فائدة جزيلة، فإن من نظر إلى زهرة الدنيا وزينتها تحرك حرصه وانبعث بقوة الحرص طمعه. ربنا نهى جل جلاله وقال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك، كنا بنقول زمان ان في آفة خطيرة نشأت زمان، الكلام ده بقى من 30 و40 سنة، آفة خطيرة نشأت في الأمة انك تلاقي الناس بتخرج تتفرج على الباترينات، ان بيمر على المحلات كده يتفرج. دلوقتي بقت الآفة دي في جيبه التليفون، وبتتبعت له الإعلانات وقاعد العروض، في عرض النهاردة اشتري 2 وخد التالتة، في مش قاعد الفرجة. وزي ما قلنا ان اخطر افات الفرجة دي انها تمنع عنك الرضا بقسم الله لك، تصاحب الرضا. كنا بنقول زمان، مش عارف الكلام ده بقى وارد في الزمن ده ولا لا، ان زوجتك انت سايبها في البيت طيبة وقاعدة راضية ومبسوطة، رجعت لقيتها مقلوبة، خير في ايه اللي حصل؟ لا، هي شافت اعلان في التلفزيون عن محل موبيليا، فبصت لغرفة النوم المعروضة كده، وبصت لأوضتها وقالت الأوضة دي عايزة ترمي في الزبالة على فكرة، وانت رجعت مالك؟ لا مفيش حاجة. ايه اللي حصل؟ عايز اغير اوضه النوم. يا حاجة خلينا ناكل عيش ونشرب مية. هي دي القضية، ان الاعلانات دي انت نفسك اما تشوف حد لابس قميص ولا بنطلون ولا كوتشي، هو ده اللي ماشي اللي من دول الجزم والعياذ بالله، ونفسك في حاجة زي كده وتتغاظ بقى. يعني لسه والله الجمعة اللي فاتت واحد قاعد بيقول لي انا جاي بكوتشي اول مرة ادخل البسه وضاع. قلت له معلش يعني احتسب. قال لي ده ب 3000 جنيه. في جزمة ب 3000 جنيه النهاردة انا مش عارف صراحة. فالشاهد ايه؟ انه هو لما قال للناس ب 3000 جنيه الناس اتغاظت. ويمكن حد بيسمع انا شايفكم كده مبسوطين، يبدو ان في ارقام اكبر من كده ولا حاجة. فالشاهد ايه؟ ان عارف العلماء لما تكلموا في تحريم الجواهر قالوا الذهب الذهب حرام على الرجال لبس الذهب وحلال للنساء. قالوا بقى طيب اللولي الالماز ينفع الواحد يلبس الماز؟ قالوا حرام ليه؟ قالوا فيه كسر قلوب الفقراء. بتكلم عن الرجالة ها؟ لأن المرأة أو من ينشأ في الحلية. فالشاهد هنا إيه؟ إن كسر قلوب الفقراء خلينا في موضوعنا، وهو إنك أنت لما بتعتزل الناس بتبعد عن تجمعات الناس، ما بتشوفش بقى اللي لابس جزمة بكام، ولا اللي جايب قميص بكام، واللي ماركات، واللي والعربيات بكام، وما بتسمعش بقى أسعار السوق كام، والمناطق الفلانية والمنطقة جميلة وفيها مش عارف إيه، وأنا شقتي مش عارف فيها ريسبشن كم متر. بتتخلص من ده. لا تمدن عينيك، فلا تمدن عينيك يعني لا تتطلع إلى أسباب وصول لمد العينين، هي دي. لا تمدن عينيك، احنا بنقول تحريم النظر مش بس النظر للنساء المتبرجات، لا، ده النظر الى متاع الدنيا الذي يفسد عندك الرضا بالله. الرضا بالله مقسما للارزاق، الرضا برزق الله عز وجل لك. قال ايه؟ فانما النظر الى زهرة الدنيا وزينتها تحرك حرصه، يبقى عايز يعمل، عايز يجيب، وانبعث بقوة الحرص طمعه، طمع بقى، عايز ده عايز ده وعايز ده وعايز ده، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر الأحوال. أكثر الأحوال العين بصيرة والإيد قصيرة، مش هيقدر يعمل كل ده. فمتى اعتزل لم يشاهد، وإن لم يشاهد لم يشتهي ولم يطمع. يبقى ايه المشكلة؟ انه ايه؟ انه شاف، انه عرف، فبيشتهي، فبيطمع، ما بيطلش، يظل ساخطا. الفائدة الاخيرة وهي السادسة، الخلاص من مشاهدة الفساق والفجار والثقلاء والحمقى. في قصة جريج العابد، في قصة جريج العابد، عارفين قصته؟ ان كان جريج عابدا في عبد الله في صومعه، فاتته امه ونادت عليه من الخارج. امه بتجيله كل مدة، تجيب له اكل، تجيب له شرب، تشوفه، تقعد معاه، عابد منقطع في صومعه. فأتته أمه ونادت من خارج الصومعة: يا جريج يا جريج يا جريج. وكان في صلاته بيصلي: أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي. فاستمر في الصلاة ولم يرد عليها. فغابت شهرا. طيب بالمرة حكم دي، لو أنت بتصلي وأمك نادت عليك، قالوا إذا كنت بتصلي صلاة فريضة ما تخرجش من الصلاة، بتصلي صلاة نافلة تخرج من الصلاة. يعني أنا واقف بصلي بقوم الليل وأمي نادت علي، أخرج من الصلاة وأروح لها. لو أنا صايم صيام نافلة وأمي أمرتني أفطر أفطر، هي دي. فجريج قال صلاتي واستمر في الصلاة. فجاءته بعد شهر أمه، زعلت ومشيت، راحت ورجعت بعد شهر، فوقفت على بابه وقال: يا جريج يا جريج يا جريج. وكان في صلاته أيضا: أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، صلاتي. ولم يرد عليه. وجات التالتة زيها برضه، تالت مرة جات تند عليه ما ردش عليها، بيصلي وما جاوبهاش. فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. دعت عليه دعوة عجيبة جدا، يعني انت بتدور على خشوعك وتنسى امك، طب يا رب تشوف اللي يقسي قلبك بقى. فهمت سر دعوة الام الفقيهة دي؟ اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فتكلم الناس عن جريج العابد، فقالت امرأة أنا أفتنه. قيل لها لا تستطيعين؟ قالت بلى أستطيع، وكانت مومسا. فأتته حاولت أن تفتنه لم تستطع، فخرجت مكنت راعيا كان يرعى الغنم من نفسها، ثم قالت قد جامعني وحملت منه وهذا ابن جريج. فحملوا الغلام الطفل وذهبوا إلى جريج وقالوا أنت زنيت بهذه المرأة وهذا ولدها منك، حملت منك وهذا. قال أنا؟ قالوا نعم. قال لم أفعل. قالوا بلى فعلت. قال لم أفعل. قالوا بلى فعلت، وهم أن يهدموا صومعته، فقال إذن دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم قال للطفل للوليد من أنت؟ من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. الحديث إن تكلم في المهدي ثلاثة، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم جريج، مبرئ جريج. الشاهد هنا بس في قصة جريج إن كانت الدعوة عليه إنه يشوف وجوه الفساق الزناة، عشان كده كنا كتير بنقول برضو إن اللي بيشوف وجوه الوحشات دول أمه داعي عليه، اللي عينه بتقع على الناس الوحشة أمه داعي عليه. فوقوع نظرك على الفساق والفجار والعصاة يكسر القلب ويفسد القلب. العزلة بقى عصمة انك ما تشوفش الناس الوحشة. ذلك كتير بقول للناس اللي بتعتكف في المسجد ان من فضل الله عليك انك انت قاعد في المسجد لا ترى الا وجوه المصلين، لا تراك الا الملائكة، ملائكة المسجد يعني اللي بيتنزلوا على طلبة العلم وعلى المصلين وعلى المعتكفين، هي ديك العصمة ألا تخرج فترى العصاة والمذنبين وتتعامل معهم، نظر إليهم يكسر القلب ويفسد القلب. أيها الإخوة أنا أحبكم في الله، كل سنة طيبين وكل عام وأنتم بخير، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.